بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله في هذا اليوم الثاني في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله إمام الدنيا في زمانه وأحد أذكياء العالم، وقد جمع هذه العقيدة من خلاصة استقرائه للكتاب والسنة، فهي عقيدة سلفية مرضية، هي عقيدة الفرقة الناجية، وهي عقيدة الطائفة المنصورة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة اللي ندرسها ونذكرها ونذكر اليوم خلاصاتها هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه والقرون الأولى وأئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وغيره من أئمة الإسلام. فهذه هي العقيدة المرضية. طبعا داخل الكتاب، إذا بنقرأ داخل الكتاب، كتاب طويل في كلمات، لكن أنا القواعد العامة الكلية أجمعها لكم بإذن الله تعالى. خاصة درس اليوم يعني نتعمق، ندخل داخل في موضوع الأسماء والصفات. انتهينا بالأمس من قول المؤلف وهو الإيمان، وقلنا عن الإيمان الاعتقاد الذهني الجازم بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته، وقد دل على وجود الإله سبحانه وتعالى العقل والفطرة والحس والشرع، كل ذلك دل على وجود الله سبحانه وتعالى. يمكن أمس ما ذكرت هالكلام لأن نبي نمشي حتى ندخل في الأصول العامة وبعد ذلك ننتقل للطريقة العملية لأهل السنة. دل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل، ودل على وجوده الفطرة، ودل على وجوده الحس، ودل على وجوده الشرع. أما دلالة العقل على وجود الله، دل العقل على وجود الله في طائفة في العراق قديما في أيام الإمام أبو حنيفة اسمها الطائفة السمنية، وهذه الطائفة كانت تنفي وجود الإله كالملاحدة اليوم اللي يقولون لا إله والحياة مادة. فجاءوا ليناظروا الإمام أبو حنيفة في موضوع الله، هل الله تعالى موجود ولا غير موجود، هل الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود. فلما جاءوا للإمام أبو حنيفة أمهلهم، قال تعالوا باكر أو غدا، اليوم ما في مناظرة. فجاءوا إلى الغد فجلسوا ينتظرون بدء المناظرة، فظل الإمام أبو حنيفة صافا ولا يتكلم. فقالوا بما تفكر؟ قال منذ أمس وأنا أفكر بسفينة أتت على شاطئ دجلة فرست ثم أفرغت حمولتها ثم انصرفت. فقالوا يا إمام وما العجب في ذلك؟ قال العجب أن السفينة لا ربان لها، ما فيها لا ربان ولا قبطان ولا في أحد. فقال هذا لا يصدقه عاقل، مجنون ما يصدق الكلام هذا، سفينة تأتي فتستدير على شاطئ دجلة ثم تقف ثم تنزل حمولتها هذه السفينة ولا ربان فيها، يعني ما فيها لا ركاب ولا فيها قبطان. فقال ذاك العقل يحيله، يعني هذا ما يمكن، لا يقبله إلا مجنون. فقال أبو حنيفة فكيف تريدون أن نصدق أن كونا بأفلاكه وسمائه ومجراته ونجومه يسير بغير إله يسير هذا الكون؟ فكأنه حجهم بالمناظرة العقلية. فيقولون دل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل، دل على وجود الله تعالى العقل. كما سئل أعرابي عن إيمانه بالله فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العزيز القدير؟ لا شك أن هذه السماء وهذه السماوات الأرض تدل على وجود الله، فالله دل على وجوده أنه موجود العقل، عقول الناس السوية دلت على وجود الله، على وجود الله، ودل على وجود الله الفطرة، فطرة يعني ما غرس الله تعالى في نفوسنا من الداخل أن الله موجود. فأنت بالضرورة لو أصابتك مصيبة قلت يا الله فرفعت رأسك إلى السماء، هذا بالضرورة مغروس في نفس كل إنسان، كل إنسان مسلم كافر ملحد أي إنسان إذا أصابه ضر مغروس في نفسه بالضرورة أن يلجأ إلى الله، لا ويرفع رأسه إلى السماء بعد، يعني ما يقول يا الله وطالع تحت، وإنما مغروس في فطرته أن يلجأ إلى الله. فالله دل على وجوده سبحانه وتعالى العقل، ودل على وجوده الفطرة، ودل على وجوده الحس، وكذلك دل على وجود الله الحس، دل على وجود الله الحس يعني شيء محسوس مشاهد. وهذه أشياء رأها الصحابة رضي الله عنهم، رأوا هذا بأعينهم، يعني كان يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في المسجد أمام الناس ويقول يا رسول الله هلكت الزارع، ماتت الماشية، ادعو الله لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أمام الناس ويقول يا الله يا الله، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا أمام الناس، فما ينزل يديه حتى يجتمع المطر و ينزل من السماء مطر. فهذا يدلك حسا على أن الله يسمع كلامك ثم استجاب لك، فدل على وجود الله العقل، ودل على وجوده الفطرة، ودل على وجوده الحس، ودل على وجود الله تعالى كذلك الشرع، الشرع يعني الشرائع المنزلة الكتب الآيات البينات كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا انتهينا من الكلام بالأمس. الإيمان بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله واحد في الملك والخلق والتدبير، الإيمان بالملائكة أنهم خلق خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الإيمان بالكتب المنزلة الله التي نزلها الله تعالى منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، الإيمان بالرسل منهم من نعرف اسمه 25 نبي ذكرهم الله في القرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ومنهم من لا نعرفه الإيمان بالبعث بعد الموت وهذا لابد أن نؤمن به، ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. قدر له موضوع مستقل، لكن بشكل عام الإيمان بالقدر أن كل شيء مقدر في هذا الكون كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما أراد الله تعالى إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى، فجرى القلم بما أراد الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة وما شاء الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. الله تعالى فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، ثم قال الله تعالى هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. فعند الله في كتاب وفي اللوح المحفوظ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار كلهم، وقال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كتب الله أسماءهم وأنسابهم وأماكنهم، فهذا كله قد انتهى. وأما قوله الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن الله تعالى كتب علينا الخير كما أنه كتب، لكن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشر قد يكون شر بالنسبة لك لكن في حقيقته خير مؤجل، يعني قد يكون موت ابنك شر صح لك لكن قد يكون في هذا توبة وأوبة ورجوعك إلى الله، قد يكون رسوبك في الامتحان شر لكن في هذا رجوع إلى الله. كم من الناس تابوا في السجون شر دخول السجن لكن تابوا في السجون واستقاموا، دخول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن بحد ذاته شر، إهانة له ابن نبي واتهم بالفاحشة، لكن كان خير للذين آمنوا في السجون، كان خير للاثنين آمنوا، واحد انذبح والثاني خرج إلى الملك، وكان خير ليوسف بعد مستقبل طويل أن هذا الذي نجا من السجن هو الذي وصل معلومات إلى الملك. حتى الإمام الفخر الرازي رحمه الله في كتابه الكبير كتاب تفسير الفخر الرازي يقول الحكم العظيمة في قصة يوسف لا توجد في غيرها، منذ بداية أن رمي يوسف عليه الصلاة والسلام في القليب، شوف الشرور بس بجمع لك أنا كم شر علشان تصل في النهاية إلى الخير، فهذا مقدر خير وشر لكن هو شر بالنسبة لك أنت. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام أخذوه، اتفق إخوانه على أن يرموه في القليب، هذا شر بحد ذاته، ثم رمي في القليب، ثم بقاؤه في القليب كاد أن يسرع، لأن طفل صغير عمره 6 سنوات تحطه في القليب في مكان مهجور مظلم يمكن يمس مس واللجن كاد يسرع، هذا شر، ثم أخذه بعد ذلك وبيعه في السوق، هذا شر، ثم ادعاء امرأة العزيز عليه بأنه تعدى عليها، هذا شر، ثم دخوله إلى السجون، هذا شر، ثم بقاؤه في السجون أكثر من 10 سنوات، هذا شر، كل ذلك حتى يتحصل على الخير بعد 40 سنة. ناهيك عما لاقى والده يعقوب عليه الصلاة والسلام من يعني البكاء من الحزن من العمى من إلى آخره، كل ذلك يقول أحيانا يكون الشر بالنسبة للمقدر إليه وأحيانا يكون الشر في ذات المقدر، يعني الشيطان بذاته هو شر أصلا لكن خير لأننا نفصل فيه بين الصالح والكافر، مؤمن لوجود الشيطان، ما في شيطان كلنا صرنا مؤمنين، بالشيطان نستطيع أن نفصل، الشهوات قد تكون شر لكن بها نفصل ما بين المؤمن والكافر. ولذلك يقول والإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن الله تعالى قدر هذه الأشياء وإن كانت في ظاهرها شر، فالشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب الشر إلى الله تعالى لكن ظاهرها شر، والله تعالى يكتب من ورائها الخير، يكتب الله تعالى من ورائها الخير، مثل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الأذى من قتل الصحابة 70 واحد من الجراحة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شر لكن جاء وراءه خير عظيم وهو أن الله اصطفى من المؤمنين شهداء، وهو أن الله تعالى كشف المنافقين، وهو أن الله كشف ابن أبي بن سلول، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهذا المقصود بقولها الإيمان بالقدر خيره وشره، كل ما وقع للناس من أمور خير أو أمور ظاهرها شر فهي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى إن قدر عليك خيرا وشرا لكنه يريد لك بعد ذلك مستقبل، يريد لك الخير وأنت لا تعلم. هذا الخير قد يأتيك بعد 40 سنة، قد يأتيك بعد 60 سنة، قد يأتيك بعد 10 سنوات. ظاهر المقدر عليك شر لكن في حقيقته فيه خير كثير لك سيقع مستقبلا. هذا الإيمان يسمونه أركان الإيمان الستة، واجب على كل إنسان أن يؤمن بها. من لم يؤمن بهذه الأركان الستة يخرج من دائرة الإسلام. من شك فيها أو تردد في الإيمان بها، من لم يؤمن بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو البعث أو الإيمان بالقدر، هذه أركان الإيمان الستة. والإيمان بها مجمل غير مفصل، تبهوا، الإيمان بها مجمل غير مفصل. يعني إحنا ما نعرف كل الأنبياء لكن نؤمن بكل الأنبياء. إحنا ما نعرف 25 صح؟ باقي الأنبياء ما نعرفهم لكن نؤمن بهم. نحن لا نعرف كل الكتب اللي نزلت لكن نؤمن بكل الكتب. احنا نعرف كم كتاب من الكتب التي نزلت، يسمونه ايمان مجمل وليس ايمان مفصل. احنا مو مطلوب منا ان نؤمن ايمانا مفصلا لكننا نؤمن بهذه الاشياء ايمانا مجملا. تعرف كل شيء عن الله؟ تعرف كل شيء عن الله؟ ما نعرف كل شيء عن الله لكن نؤمن بالله تعالى بان له اسماء حسنى وصفات علا، هذا يسمونه ايمان مجمل. ما نعرف كل شيء عن الملائكه ولا نعرف من اسماء الملائكه الا القليل لكن نؤمن بان في ملائكه، احنا مؤمنين، هذا يسمونه الايمان المجمل. ايمان بالله وملائكته كتبه رسله بعث بعد الموت، ايمان بالقدر خيره وشره. ثم ندخل الان في عمق الكتاب. قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد الآية. هذا بس كل الكلام الآن هو شرحنا اليوم بعشر قواعد. هذا الكلام عشر قواعد، لازم قاعدة مقطعة بعشر قواعد سمونها قواعد فهم أسماء الله وصفاته. خلكم معاي واكتبوا معاي قواعد فهم أسماء الله وصفاته. واحد: يؤمن أهل السنة والجماعة بأسماء الله وصفاته. يؤمن بأسماء الله وصفاته يعني الله تعالى له أسماء وصفات، وذكرت لكم بالأمس أنا الأسماء والصفات. يعني أعطيكم مثال: هذا بطل الماء، هذا اسمه ماء، وممكن تتعدد أسماؤه، ممكن نسميه ماء، ممكن نسميه السلسبيل، ممكن نسميها العذب، ممكن نسميها أبراج مكتوب عليها أبراج، هذا ماء، ممكن تسميه سائل شفاف يتلون بلون إنائه، هذه كلها أسماء لهذه، هذا القنين، هذا اسمه ماء. صفاته لما تتكلم عن صفاته تقول صفاته سائل شفاف، هذا صفاته. صفاته أنه يتركب من ذرات، هذه الذرات لا تتغير بنسبها ومعادلاتها. صفاته أن بارد، صفاته أن دافئ، هذه أسماء وصفات، هذه أسماء وصفات لقنينة واحدة. الله عز وجل ولله المثل الأعلى موجود غير معدوم، أنت تتكلم عن موجود غير معدوم، فالموجود له أسماء وصفات. إحنا عندنا عشر قواعد شلون تعامل، هذا طلعناها من الكلام هذا كله، عشر قواعد كيف تتعامل مع الله عز وجل. تبهوا لأن الكلام مع الله حساس، ما في لعب هذا، يعني الغلط يطلعك برا الإسلام. الكلام بالله مع الله حساس ترى، يعني كأنك تتكلم عن رئيس دولة، انتبه. فأنت لما تتكلم عن رئيس دولة كل كلمة محسوبة عليك، فأنت إذا وقفت أو اعتقدت تجاه رئيس دولة كل كلمة محسوبة عليك، حسبون عليك كل كلمة. فالكلام عن الذات العلية تعالى الله عما يقول الناس علوا كبيرا، كلام مقدس وذلك الذات المقدسة. ذلك يقول لك لا تخلط في الباب هذا نهائيا، فالخطأ في هذا الباب قد يطلعك من دائرة الإسلام، خطأ اعتقادي في هذا الباب قد يخرجك في من دائرة الإسلام. ولذا هذا العقيدة استقرأها شخصا طويلا حتى استخرج هذا الكلام من كلام الصحابة، من كلام الأئمة، من كلام سلف الأمة باعتقادهم بالله تعالى. نعتقد أولا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، هذا الإله موجود غير معدوم، هذا الإله موجود غير معدوم، موجود الله سبحانه وتعالى غير معدوم، له أسماء حسنى يسمى بها، فهو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، خلص لا تقطعني، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى. أرجوكم الأسئلة بعد ما انتهي. لا القواعد لا راح أقول لكم القواعد، اكتبوا معي، ما في قواعد الآن، ما بديت في القواعد، قواعد راح أقول لكم، ابدوا في القواعد 1 إلى 10. فأسماء الله سبحانه وتعالى أسماء 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، هذه أسماء. وله صفات لله سبحانه وتعالى صفات، الصفات مشتقة من الأسماء وليست الأسماء مشتقة من الصفات، هذا في القواعد راح أتكلم عنها. أسماء لله تعالى أسماء وله صفات، فاسمه الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، الجبار، السلام، المؤمن، وصفات تشتق من هذه الأسماء. الرحمن بمعنى يرحم، الرحيم كذلك بمعنى يرحم، العزيز بمعنى القوي، الجبار بمعنى القوي، فهو من صفاته القوي أخذناه من العزيز، من صفاته أنه عدل، من صفاته أنه إله، فالصفات أخذناها من أسمائه، فكل اسم دل على معنى حقيقي. فأنا لما أقول لك أنت من أسماء، قال أنا اسمي الأسد، فيدل على أنك أنت قوي، هذا اسمك. ها من أسماءك، قال والله أنا اسمي مثلا اسم معين، هذا يدل على صفة فيه. فالأسماء تدل على صفات، لكن ليس كل صفة نأخذ منها اسم، وهذا سيأتي بيانه. يعني إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا ينام، فلا تقول من أسمائه ألا نائم، أن الله لا تأخذه سنة، أن الله تعالى لا تأخذه الغفلة، فتقول من أسماء الله ألا غافل، فما تستطيع تشتق من الصفة تطلع منها اسم، لكن كل اسم متضمن لصفة من صفات الله تعالى. سيأتي الكلام عن القواعد. نؤمن بأن الله عز وجل الموجود له أسماء وصفات، لكن نؤمن هذه الأسماء والصفات نؤمن بها بلا تحريف، لا تعطيل، لا تكييف، لا تمثيل. اكتبوا معي معاني الأشياء الأربعة، معاني الأشياء الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فيؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وله صفات علا، وهذه الأسماء التي يؤمنون بها أولا لا يحرفونها. والتحريف على قسمين، التحريف على قسمين، تحريف لفظ وتحريف معنى. التحريف على قسمين، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، والتحريف معنى التغيير. تعريف ذلك احنا نقول عن في العامي فلان يحورف، حورف يعني غير، ها كل ساي حورف بالكاميرا غيرها، هذا يحورف، حورف يعني غير. فالتحريف التغيير، فأهل السنة والجماعة لا يغيرون في أسماء الله ولا في صفاته، لا في لفظها ولا في معناها، لا في لفظها ولا في معناها. التحريف في اللفظ والتحريف في المعنى. التحريف في اللفظ كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، في الله تعالى فاعل وكلم الله، الله المتكلم، وموسى مفعول به متكلم معه، وكلم الله، الله كلم من؟ موسى تكليما. فلما جاءت الجهمية فرقة من الفرق أرادوا أن ينفوا عن الله الكلام، ما يقول أن الله يتكلم، ما يقول أن الله يتكلم بحرف وصوت. طيب تمشكلوا مع الآية هذه، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، حرفوا الآية فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فصار الله مفعول به وموسى فاعل، فصار موسى المتكلم والله متكلم معه. هذا يسمونه تحريف لفظ، هذا يسمونه تحريف لفظ، يبي ينفون الكلام عن الله. طيب الله يقول وكلم الله موسى تكلم، قال لا، الله يتكلم هو شيء في نفسه سبحانه وتعالى، إذا أراد شيء خلقه، فيسمونه كلام النفسي، يسمون كلام الله، يعني ليس لفظا صوت يتكلم الله تعالى به بحرف وصوت يسمعه منه كما تسمع الملائكة كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله تعالى بين أن القرآن كلامه، وأن الله يتكلم تكلم في القرآن، فهم أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله تعالى، فلذلك حرفوا اللفظ، هذا التحريف، التحريف التغيير، التحريف التبديل، فهذا يسمى تحريف، ومنه تحريف اللفظ ومنه تحريف المعنى، منه تحريف اللفظ ومنه تحريف المعنى. أما تحريف اللفظ فهو تغيير الآيات، تغيير الآيات، فجعل الفاعل مفعول وجعل المفعول فاعل. وكلم الله موسى تكليما، خلوها وكلم الله موسى تكليما، لكن في آية ثانية ما يقدر يجاوبون عنه، وكلمه ربه، وكلمه ربه، الله يقول وكلمه ربه، وفي آيات أخرى حتى موسى عرف بأنه كليم الله كما جاء في حديث آدم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التحريف على قسمين، تحريف تغيير، تحريف التغيير هو تغيير المعنى، المعنى اللفظ، والثاني المعنى، هذا اللفظ وهذا المعنى. المعاني الله تعالى كلم الناس، الله تعالى كلم الناس باللغة العربية الواضحة الفصيحة، فيأتون فيغيرون المعاني، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش. الاستواء في اللغة العلو والارتفاع، الاستواء بمعنى على وارتفع، على وارتفع سبحانه وتعالى. فيأتون إلى التحريف يقولون ما يصير نقول على وارتفع، ليش ما يصير؟ قال العلو بمعنى أنك لازم يطلع من تحت لفوق، وهذا حيز، فالله تعالى ما يصير نقول أن الله له حيز يتغير من مكان لمكان، ففي عنده جهات فوق وتحت. طيب الآية شو يسوون فيها؟ استوى بمعنى على وارتفع، قال لا، استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى على الشيء، يعني كأن السماء كانت لغيره فاستولى عليها، استوى بمعنى استولى، وهذا يسمى تحريف معنى وليس تحريف لفظ. فإذا التحريف عندنا على قسمين، تحريف لفظ وتحريف معنى. التحريف اللفظي هو تغيير تشكيل الآيات، والتحريف المعنى هو تغيير المعاني، وهذا يسمونه أهل العلم تأويل بما لا يقتضيه المعنى، التأويل بما لا يقتضيه المعنى، وهذا القسم الأول. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بآيات الله تعالى، يؤمنون بصفات الله، يؤمنون بأسماء الله أول شيء من غير تحريف، لا يحرفونها بمعنى أنه يقرونها ويمرونها. سيأتيكم قواعد التعامل مع أسماء الله وصفاته، إقرار وإمرار، يقرونها كما جاءت ويمرونها كما جاءت، يفهمون معانيها ولا يكيفون حقائقها، يعني حقائقها ما نعرف احنا، لكن نفهم معانيها، أن الله يرى نعرف شو معنى يرى، يعني يراك، يراك بمعنى يرى، لكن شلون يرى احنا ما نعرف. أن الله يسمع نفهم معنى يسمع، لكن كيف يسمع احنا ما نعرف. لكن هذا يسمونه نفي التأويل، نفي التكييف، نفي التحريف، نفي التشبيه. سيأتي طبعا، خلنا نخلص بعدين نفتح مجال للنقاش والأسئلة. إذا واحد، يؤمنون بأن لله أسماء وصفات دون تحريف، لا يحرفون، لا يغيرون معانيها. اثنين، ودون تعطيل، ودون تعطيل، يؤمنون بأسماء الله تعالى دون تحريف ودون تعطيل. التعطيل، التعطيل كما يقول أهل العلم الترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، يعني متروكة مهجورة دون تعطيل، وهو الترك. ولذلك سمي نفات الصفات يسمونهم معطلة، نفات الصفات اللي ينفون الصفات عن الله يسمونهم معطلة، لأن عطلوا الصفة، تركوها فعطلوها. والتعطيل يكون إما كلي وإما جزئي، كلي كالجهمية وجزئي كبعض الأشاعرة، كلي كالجهمية وجزئي كبعض الأشاعرة، هذا يسمونه تعطيل، تعطيل صفات الله بمعنى نفيها، نعطلها، نتركها، تترك هذه الصفات. فنفات الصفات يسمون معطلة كتعطيل كلي، تعطيل صفات الله تعالى وأسمائه، فيقول أن الله لا موجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت، ولا نستطيع أن نقول هو سميع ولا نقول أنه بصير، فعطلنا حقيقة هذه الأسماء والصفات وغيروا معانيها إلى أشياء أخرى، هذا نفي كلي كالجهمية. نفي جزئي كبعض الأشاعرة، ما يثبتون إلا لله سبع صفات بس، يقول الله تعالى نستطيع أن نثبت له سبع صفات، طيب باقي الصفات وينها؟ قال نغير معانيها، نغير معاني باقي السبع الصفات. ولذلك جاء في درة التوحيد التفتزاني وغيره حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه السبع صفات بس والباقي شيلها، كل الصفات السبع تؤول ولا يثبت لله تعالى إلا هذه السبع الصفات، فيقال إن الله تعالى حي عليم قدير وكذلك هو متكلم وكذلك له إرادة وكذلك هو سميع وبصير. أما باقي الصفات فلا تثبت على حقيقتها، وإنما تؤول هذه الصفات إلى تأويلات أخرى. فالكلام هو كلام النفس، إن الله يتكلم، الله قال في القرآن قال لا لا ما تقدر تقول إن الله يتكلم، الله كلامه نفسي. والمجيء هو مجيء الرحمة وليس هو يجيء، واليد إنما هي القدرة، والساق إنما هي الغضب، وهكذا كل الصفات راحت كلها تأولت. هذا تأويل على غير مراد الله. انت شعليك انه شي يضرك شي ينقص منك انت اذا اثبت هذا لله شي يصير. ذلك شيخ الإسلام تيمية يقول أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. هم مع حسن الظن هم ما أرادوا يعطلوا صفات الله، هم أرادوا نزه الله اصلا. يقول ارادوا ان ينزهوا الله فبدا فيقول لك احنا ما اقدر انا اقول لك الله يتكلم مثل كلامك انت مثلا. طيب شو الحل؟ قال لا، كلامه هو كلام نفسي، ما اقدر اقول الله يجيء اصلا. ليش ما تقول الله يجيء؟ يجيء مجيء يليق بجلاله. انت شعرك انت يجيء مجيئا يليق بجلاله عز وجل. قال لا، المجيء يقتضي فراغ المكان، يقتضي ان يفرغ المكان منه، يسمونها الاقيسه. المجيء يقتضي، فلذلك انا اقول هو لا يجيء، رحمته التي تجيء. طيب العين والبصر مثلا او اي صفه من الصفات، يقول لما أرادوا تنزيه الله هم يبنزهون الله وقعوا في التعطيل، عطلوا كثير من الصفات لأنهم أرادوا التنزيه. فهذا نوع من التعطيل، إما تعطيل جزئي أو تعطيل كلي. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تحريف، لا يحرفون معانيها ولا يحرفون ألفاظها ولا يعطلونها، يعني ما يلغونها. إما تعطيل كلي يلغون هذه الأسماء أو تعطيل جزئي فيثبتون سبعة أسماء لله عز وجل وينفون الباقي، وكذلك لا تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل نفس الشيء، مقاربين لبعض. التكييف هو سؤال عن الكيفية وإثبات كيفية الصفة وهيئتها. التكييف إثبات كيفية الصفة وهيئتها، فإن شبهتها بشخص آخر صار تمثيلا. إثبات كيفية الصفة وهيئتها، ولذلك قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. التكييف يقول لك يد الله هكذا فيكيفها، هذا يسمونه تكييف. فإن قلت يد الله كيد الإنسان صار تمثيل، لك مثلتها بالإنسان، بس هذا التكييف والتمثيل. التكييف وضع كيفية للصفة، التكييف هو وضع كيفية للصفة. فكان يقول إنسان نزول الله تعالى من السماء العليا كنزول إنسان من الدرج، هذا يقول نزول الله هو كنزول الإنسان. هذا صار تكييف وتمثيل، بين كيف نزل الله ومثله بتكييف الإنسان، هذا يسمونه تكييف وتمثيل. فالتكييف هو ذكر حقيقة الصفة، ذكر حقيقة الصفة كيفيتها. غضب الله، قال الله يغضب بفوران دم القلب، هذا غضب. احنا بشر، احنا بشر، شلون تغضب؟ يفور دم قلبك، هذا يسمونه غضب. فيقول غضب الله هو بفوران الدم، هذا تكييف. فإن قال غضب الله كغضب الإنسان هذا صار تمثيل. واضح؟ عين الله، الله سبحانه وتعالى له عين، وجاءت آيات في القرآن الله تعالى وقال إن ربكم ليس بأعور في حديث المسيح الدجال. يقول عين الله سبحانه وتعالى له عين، وبعدين يبدأ يكيف هذا العين، وتعالى الله عن ذلك علوم كبير. يقول العين فيها بؤبؤ وفيها قرنية، هذا تكييف. فإن قال عينه كعينك يا إنسان صار تمثيل. فأهل السنة والجماعة يقولون نحن يا أخي يا جماعة أنتم شعلكم، أنت هناك فرق بين الخالق، وإذا كان الجنة والدنيا ليس بينهم إلا كما بين الصورة والحقيقة. صورة والحقيقة يعني لو أكتب أنا أسد، أكتب أسد ويأتي أسد، شوف الفرق ما بين الصورة والحقيقة. هذا اسم أسد، هذه حقيقة أسد، ها؟ شوف الفرق الكبير ما بين كلمة أسد وحقيقة أسد. ليس بين الدنيا والآخرة إلا كما بين الصورة والحقيقة. يعني ولذلك في قول لعلي رضي الله عنه، أظن منقول عن علي، يقول كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. لذلك احنا نقول ليش تكلف نفسك زيادة انت وتحاول انك تنفي عن الله المشابهة فتقع بالمماثلة، او تحاول ان تنفي عن الله المماثلة فتقع في التعطيل فتعطل اسماء الله الحسنى. لذلك يقول باستقراء وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يؤمنون بما ذكر الله. ورح يأتيكم ترى بالتفصيل اسماء الله وصفاته، يأتيكم ان لله يد، ويأتيكم ان لله ساق، ويأتيكم ان لله اصبع، ويأتيكم أن لله عين. لكن كلها تدور على هذه القواعد، قواعد لا نحرف لا نعطل لا نكيف لا نمثل لا نحرف، يعني لا نغير المعنى الذي أراده الله. فالله سبحانه وتعالى لما قال وجاء ربك، يعني جاء ربك، جاء ربك يعني جاء ربك، هذا معنى ظاهر. لا نحرفه ولا نعطله، لا نوقف المجيء نقول الله ما يجيء، وكذلك لا نكيفه فنقول الله يجيء كما يأتي أحدنا يمشي، هذا تكييف. أو لا نمثله فنقول مجيئه كمجيئنا. احنا نؤمن بس إقرار وإمرار، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أقروها وأمروها، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. أنت ما تحتاج إلى أن تعطل، ما تحتاج أن تكيف، ما تحتاج أن تؤول، ما تحتاج تحتاج أن تمثل، ليش تدخل في هذا؟ أنت ما تحتاج. نؤمن بها كما آمن كبار وصغار الصحابة، ما سألوا عن هذه الأشياء الفلسفية التي دخل بها الفلاسفة. ولذلك الإمام الغزالي في آخر حياته يقول، أو الإمام فخر رازي يقول: غاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا. مثل هالمسائل هذه، دخول في التعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف. ولذلك حتى الغزالي يقول، يقال في آخر حياته قال: أموت على دين العجائز. في العجائز، روح اسأل أمك الآن واسأل أبوك شيبان، قول له شنو تؤمن بالله؟ قال أؤمن بالله، خلاص الله موجود سبحانه وتعالى، احنا نؤمن فيه، الله سميع قدير بصير، بس شلون ما أعرف، كيف أنا ما أدري، بس هذا إيمان، هذا إيمان العجائز. وهذا الإيمان المجمل هو إيمان الصحابة، ترى هذا الإيمان المجمل هو إيمان الصحابة. ما دخل البحث في المسائل المفصلة إلا بعد ترجمة الكتب وكتب الفلاسفة التي تسبب بها خالد بن يزيد بن معاوية. خالد بن يزيد بن معاوية هو أول من ترجم كتب الفلاسفة وحولها إلى الإسلام، فدخل عليهم مشاكل كثيرة لما دخلت هذه الفلسفات. وإلا كان إيمانهم إيمان العجائز. الخلق الأول، الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بها: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، شلون جاء؟ مو شغلي انت، شعلك انت، ما انت مسؤول كيف جاء. ان الله سميع بصير، الله سميع بصير. لما لا تسجد لما ما لك الا تسجد لما خلقت بيدي. الله عنده يدين، عنده يدين، انا شعلي انبش انا ورا هذه، مانيش مو شغلي انا، انا اقرها وامرها، نؤمن بها. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام تيمية: هم ارادوا التنزيه، ارادوا ان ينزهوا الله، لكنهم وقعوا في التعطيل، عطلوا كثير من الصفات لما ارادوا بنيه التنزيه. فهذا ما يسمى بالتعطيل. ولذلك قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء فيها نفي إيش؟ ليس كمثله شيء فيها نفي إيش؟ فيها نفي، نفي التكييف والتمثيل. ليس كمثله شيء فيها نفي التكييف والتمثيل، وهو السميع البصير فيها الإثبات لله سبحانه وتعالى، ففيها إثبات السمع والبصر لله تعالى، فليس كمثله شيء. رد على الممثلين، ليس كمثله شيء يرد على من مثل صفات الله بصفات خلقه، وهو السميع البصير فيها رد على، رد على المعطلين، المعطلين الذين ينفون الصفات عن الله، فهو أثبت أنه سميع وبصير، فأنت ليش تعطل الصفات هذه؟ سواء كان تعطيلا جزئيا أو تعطيلا كليا. ولذلك أعقب هذا فقال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه من أنه سميع بصير، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يلحدون في أسمائه، الإلحاد الميل عن الشيء، الإلحاد الميل عن الشيء. وإذاك يقال ملحد يعني مائل، ويسمى اللحد داخل تحت، يسمونه اللحد اللي في القبر يحفرونه، لا يسمونه اللحد، مائل تحت. الإلحاد على خمسة أقسام، اكتبوا معي: الإلحاد على خمسة أقسام. هذا اللي يميلون عن طريق الله يقسمون إلى خمسة أقسام. واحد، والله تعالى ذكر في القرآن، قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يميلون عن الحق الذي نبي، إن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني يميلون عن مقاصدنا، خلوهم هذول يميلون عن مقاصدنا. الإلحاد في أسماء الله وصفاته على خمسة أقسام. واحد، القسم الأول: تسمية الأصنام باسم الله، تسمية الأصنام باسم الله ما يصير، يعني الله له أسماء، يروح يسمون الأصنام باسم الله حتى يعطونهم نوع من القداسة، فتسمى اللات من الإله والعزة من العزيز، يسمونهم اللات والعزة. اللات، اللات يعني الإله، والعزة من العزيز، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. واحد، إذن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تسمية الأصنام باسم الله تعالى، فهذا نوع من الإلحاد. اثنين، تسمية الله تعالى بما لا يليق من أسماء. وين وركت قلمك اليوم نيس؟ تنقل منه، تنقل منه غير المحاضرة، الله يجزاك عطا بس عشان
انقل، ما انقل منه.
ها، انقل منك انت. وين كتابك؟
هو طيب
عطا كتاب، جزاك الله خير. خليك معنا، خليك معنا، خليك معك قلم تكتب، تفضل.
هو اللي هو اللي قال لك
ما يخبص غير المحاضرة. في أقلام اللي يبي قلم أرجوكم، كل واحد كتابه معاه، خلكم تابعين معنا، ما نبي واحد يقعد ما يكتب، أرجوكم، لأن أنا عندي اختبار عقب باكر اختبركم، إما ماشيين معي ولا وقف درسي، إذا ماشيين معي أكمل، مو ماشيين معي وقف درسي، لازم تجاوب، 25 على المحاضرة، 75 على المستمعين. فأرجوكم عقب باكر أنا يوم إن شاء الله السبت راح أسوي اختبار في هذه الأشياء، أسألكم عن التحريف، عن التعطيل، عن التكييف، عن التمثيل، أسألكم عن الإلحاد في أسماء الله تعالى، أسألكم عن قواعد فهم أسماء الله صفاته. بس هذا ليس إلا للفهم، بس احنا غاية الدورة مو أتكلم، غاية الدورة أن تصح معتقداتنا، هذا غاية الدورة. فالشاهد الإلحاد في أسماء الله تعالى على خمسة أقسام. القسم الأول في الإلحاد في أسماء الله تعالى أن تسمى الأصنام بأسماء الله تعالى، فيسمى الصنم باللات من الإله والعزة من العزيز. الإلحاد ثانيا في أسماء الله تعالى بأن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما يسمى النصارى يسمون الله الأب أو الآب، يسمون الله تعالى بالأب أو الآب. فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، كان يسمى الله بالأب أو يسمى الآب. من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصف الله بما لا يليق، لا تسمي باسم هو ما سمى فيه نفسه، ولا تصف بصفة هو ما وصف به نفسه. لذلك سيأتيكم في القواعد، أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني إن ورد النص بها أخذنا به، ما في نص ما تتكلم توقف فيها. فمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى لله بالأب أو الآب. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصف الله بما لا يليق، كوصف اليهود للنصارى لله بالفقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأن يوصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته تعطيلها، هذا من الإلحاد. يعني الله تعالى يقول عن نفسه يتكلم، أنت تقول له ما يتكلم. الله يقول عن نفسه يجي، تقول له ما يجي. الله يقول عن نفسه أنه يرى، تقول له ما يرى. الله يقول عن نفسه أن له يد، تقول له ما لا يد. هذا من الإلحاد في أسماء الله، هذا من الإلحاد في أسماء الله، تعطيل الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. خمسة من الإلحاد في أسماء الله تعالى نسبة صفات الخالق للمخلوق، نسبة صفات الخالق أو تشبيه صفات الخالق بالمخلوق، تشبيه صفات الخالق بالمخلوق من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تشبيه صفات الخالق بالمخلوق. فتقول أن الله يتكلم ككلامي، وأن الله يجيء كمجيئي، وأن الله تعالى ينظر كنظري، وأن لله يد كيدي، وأن لله رجل كرجلي. هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. إذن الله تعالى قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وبعد في إضافات بعض أهل العلم يقولون في إلحاد يتعلق بالانحراف عن طريقة الأنبياء، هذا نوع من الإلحاد، يعني ما يقبلون آيات الله التي يرسلها للأنبياء، فهو نوع من الإلحاد كما يقول بعض أهل العلم. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله أسماء وله صفات، هذه الأسماء والصفات لا يحرفونها، ما يعطلونها، ما يكيفونها، يقولون يد الله له يد كيدنا، ولا يمثلونها بتشبيهها بالخلق، ثم يثبتون ليس كمثله شيء، فيه رد على المشبهة، وهو السميع البصير، فيه رد على المعطلة، فلا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمية ولا كفء ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلن بنفسه. من مجمل هذا الكلام اكتبوا معي قواعد فهم الأسماء والصفات العشرة. واحد، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. واحد، أهل السنة والجماعة ما يكيفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يحرفون. قاعدة ثانية، إجراؤها على ظاهرها مع إثبات حقيقتها على الوجه اللائق بالله تعالى. الوجه الثاني، إجراؤها على ظاهرها. شيخ ليش ما تكتب ورقة؟ في دفاتر عندنا شيخ، أحد يتصدق على أخذ ورقة؟ ما في أوراق شيخ؟ بحذيف لا بحذيف عنده، بحذيف عنده أوراق، حرام قاعد بالصف الأول ما تكتب. زاد الخير ما شاء الله، كل من أعطاك ورقة تفضل. هذه قواعد فهم أسماء الله الحسنى وصفاته، قواعد العشرة، بعيدها الحين. قواعد فهم أسماء الله الحسنى وصفاته العشرة. واحد، أهل السنة والجماعة لا يكيفون، شرحنا معنى التكييف، ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون.
أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون. إنزين يعني شو يسوون؟ شو يسوون؟ الجواب في النقطة الثانية، يجرونها على ظاهرها مع إثبات حقيقتها. يعني شنو يجرونها على ظاهرها مع إثبات حقيقتها شيخ؟
يعني يلقونها كما هي،
أي؟ يؤمنون
بظاهر الآية دون أن يحرفوا في معناها مع التنزيه الله عز وجل عن مشابهة.
أعطني مثال.
كيفية مثلا اليد، اليد يؤمنون بأن الله عز وجل يد،
هذا إثباتها على ظاهرها، يؤمنون بأن لله تعالى يدا حقيقة، ها؟ يد حقيقة مو مجاز، يؤمنون بإثبات الصفات على حقيقتها. يعني الله تعالى يقول له يد يعني له يد، الله تعالى له عين يعني له عين، الله تعالى له أصبع يعني له أصبع، يثبتونها على حقيقتها لله تعالى على الوجه اللائق بالله تعالى، ولا يصرفونها عن ظاهرها لمجاز، لا يصرفونها عن ظاهرها، لا يصرفون عن ظاهرها. يعني يقول لك أنا ما أقدر أقول لله يد لأن اليد تقتضي أن يكون فيها عروق وشرايين، هذا صرفها عن حقيقة. إذا اليد شنو قال لك؟ اليد القوة، اليد القوة. فلما الله سبحانه وتعالى يقول أن له يد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطوي السماء بيمينه، النبي يقول قال إن الله يطوي السماء بيمينه، قال يطويها بقوته، هذا تأويل عن ظاهر الآية. ليش تقولها؟ ايش حاجة تقولها؟ خلاص أنا أقول الله يطويها يطويها، شلون ما أعرف؟ هذا عند الله. فلذلك القاعدة الثانية عند أهل السنة والجماعة، يجرونها على ظاهرها مع إثبات حقيقتها، حقيقتها يعني في يد، في يد مع إثبات حقيقتها، لكنها يد تليق بالله عز وجل، وعين تليق بالله تعالى، وحياة تليق بالله، وسمع يليق بالله، وبصر يليق بالله، لا يصرف عن ظاهره الذي ورد بالقرآن تحت ما يسمى بالمجاز، تحت ما يسمى بالمجاز. ثالثا، الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، فلا إثبات ولا نفي إلا بدليل، فليس للعقل فيها مجال. الأسماء والصفات توقيفية. أنا بعد بسألكم وين أوراقكم وأقلامكم، ورقتك وقلمك، باكر إذا حضرته إن شاء الله أوراق وأقلام حتى تستفيدون. إحنا في نهاية الدورة نعطي شهادات لكل من حضرها، فنبي الجميع يستفيد. الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية يعني يتوقف عليها بالكتاب والسنة، توقيفية. الأسماء والصفات توقيفية، فلا مجال في العقل فيها نفيا وإثباتا، لا مجال أن عقلك يثبت أو ينفي. واحد يقولك والله أنا ماني مقتنع أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. ليش أنت مقتنع؟ قال ماني مقتنع لأن إذا نزل صار العرش فاضي، وشون ينزل؟ يخلي العرش وينزل؟ أشوف هذا دخل العقل الحين، ها؟ وبعدين قال إذا نزل إحنا عندنا ليل وعند غيرنا نهار، وبعدين يصير نهار وعند غيرنا ليل، معناته طالع نازل. لا لا، هذا دخول العقل، إدخال العقل لا مجال فيه، لأنه لا مقارنة بين الخالق والمخلوق، ما تقدر تثبت. بس أنت مو شغلك عاد أنت الكيفية. ولذلك الإمام مالك في درسه دخل عليه رجل فقال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الرحمن، الله يقول الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع. فهو يقول له الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع، على وارتفع على العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم الاستواء، أن استوى بمعنى على وارتفع، والكيف مجهول، كيف ما نعرفه، هذا الكيف احنا نسميها التحريف والتمثيل، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، والسؤال عنه بدعة. ذلك لا نسأل عن الكيفيات، الكيفيات ما نعرف، احنا مطلوب منا أن نؤمن بس. هو ذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية، هم اجتهدوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل. هو المشكلة أنت تبي تنزه الله تروح تعطل الصفات، أنت اشلك في هذا كله؟ أنت أثبت ما أثبت الله نفسه، خلاص مو شغلك. كيفيات احنا ما نعرفها، وذلك الآن سنتكلم عن أن حقائق الصفات من المتشابه، حقائقها ما نعرفها لكن نؤمن بها. حقائق يعني يقول لك الله تعالى له يد، شنو اليد هذه؟ ما يعرفها، هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، يسمونه الحقائق. لكن تسألني عن يدي أقول لك يدي هذه مركبة من خمسة أصابع وفيها أظافر وفيها عروق وفيها لحم وفيها دم، هذه حقيقتها، ها؟ شحم ولحم ودم، هذه حقيقة يدي. حقيقة يد الله ما نعرفها، لكن الله لما يقول له يد فهم واضح، ها؟ اليد واضحة. هذه اليد كيفياتها حقائقها علمها عند الله. ذلك العلماء يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، منه آيات بينات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. أهل العلم كلهم يقولون المتشابهات حقائق الصفات ما نعرفها. أحد فيكم يعرف صفات الله حقيقتها؟ ما حد يعرفها. كيفياتها ما نعرفها، هذا علمه عند الله. لكن الله تعبدنا بالظاهر، احنا علينا نؤمن خلاص، هذا احنا مطلوب عندنا عند الله نؤمن. يا اخي تؤمن بان الله سميع بصير عليم قدير، وان الله يتكلم، وان الله ينزل، وان الله يبطش، وان لله يد، وان لله سمع. هذا الله قال في القرآن وكلم الناس باللغة العربية الفصحى الذي نزل بها القرآن على الناس، وانزل الله قرآنا عربيا. والصحابة ما تأولوا اصلا، يعني ما كلفوا انفسهم الصحابة، وما جاءوا وقالوا يا رسول الله شلون الله له يد، وشلون الله ينزل، وشلون الله يسمع، وشلون الله له عين، وشلون الله يضع السماوات على أصبع ويضع الأراضين على أصبع ثم يقول أنا الملك، وشلون الله يطوي السماء كطي السجل للكتب، وشلون الله خلق السماء والأرض بيده، وبعدين شلون الله قال حق آدم يا آدم اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، شلون الله له يمينه، هذا كله شلون كيف لم توجد عند الصحابة. ذلك كانوا يقولون إقرار وإمرار، كانوا يقرون بها ويمرونها. مو هذا الكلام عند الصحابة. اسأل آباءكم أجدادكم شيبان، قول له شنو اعتقادك بالله، هذا سمونه، هذا دين الصحابة. كان أؤمن بأن الله موجود، وأن الله يعرف كل شيء، وأن الله أحاط بكل شيء علما، والله مو مثل الناس. بس هذا يسمونه الإيمان. لكن قلت لكم هذا الإيمان، أركان الإيمان، هذا إيمان إجمالي وليس مفصل، إيمان مجمل وليس مفصل. أشياء كثيرة احنا ما نعرفها، ما نعرف أشياء كثيرة عن الله عز وجل، ما نعرف أشياء كثيرة عن الملائكة، ما نعرف أشياء كثيرة عن الكتب، ما نعرف أشياء كثيرة عن الرسل، ما نعرف. هذه يسمونها إيمان مجمل وليس مفصل. أنت مطلوب منك تروح تنبش توقف وتعطل. ولذا هو الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا كله دخلت عليهم الفلاسفة. الجيل الأول القرون الثلاثة الأولى ما كانوا يعرفون لا تحريف لا تعطيل لا تكييف لا تمثيل، هذا كله دخل عليهم فيما بعد. صحيح دخل عليهم، يعني السلف الصالح رحمه الله ما كان عندهم هذه الأشياء، هذه الأشياء كانت دخيلة عليهم لم تكن عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقاعدة الثالثة أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا إثبات ولا نفي إلا بدليل، فليس للعقل فيها مجال. الرابع أسماء الله تعالى وصفاته محكمة المعاني، فمعانيها معلومة متشابهة الحقائق. هذا كلمة قلتها أنا من ساعة لكن حطها كقاعدة. أسماء الله تعالى وصفاته محكمة المعاني، فالمعاني معلومة. الله ما يكلم ناس ما يفهمون، كلم العرب، أنزل القرآن بلسان عربي فصيح حتى يفهموا المعاني. فالله لما يقول سميع بصير يعني يسمع ويبصر، هذه تحتاج واحد يفهمك ايش معنى سميع بصير؟ ما تحتاج. المعاني مفهومة، سميع يعني يسمع، بصير يعني يبصر، لكن شلون يسمع شلون يبصر ما نعرفه، ما نعرفه. هذا الدخول بالكيفيات، هذا اللي خلى الناس تعطل الصفات او تكيف الصفات. قال لك اذا اثبت لله السمع يعني اثبت لله الصيوان، ها، واثبت لله الاذن الصغرى والاذن الوسطى والاذن الداخليه. ليش انت تدخل بهذا؟ هذا كله جره عليه ماذا؟ جره عليه التمثيل، لان مثل الخالق بالمخلوق. فلما اعتقد ان الله يسمع كسمعي اضطر ان يحط له صيوان واذن داخليه واذن خارجيه، ولما اعتقد ان الله ينظر كنظري اضطر ان يحط له بؤبؤ وعين ويحط له قرنيه. ولذلك يقول العقل ما يقبل هذا، عقلي ما يقبل هذا، فش يسوي؟ عطلها او اولها، فاما ان يعطلها فينفيها عن الله، او يؤولها فيقول ان الله سبحانه وتعالى يسمع بغير سمع. شو يسمع بغير سمع؟ قال لا الله يسمع بغير سمع، بس شو يسمع بغير سمع؟ قال الله هكذا يسمع، يرى بغير بصر، لأنه ما قدر أثبت البصر. إيه هذا مشكلة، هذا مشكلة الفرق هكذا تقول الله سميع بغير سمع بصير بغير بصر. طيب الله وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لا هو ما يجي أمره الذي يجي. طيب هو قال ما يصير، شلون يجي؟ ما يصير يجي، يفرغ العرش منه. أنت إيش عليك أنت؟ الله يقول جاء خلاص، جاء يوضع العرش، العرش كله بيجيب نفسه، كل العرش الله بيجيبه. وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيقول الله لي يا محمد ارفع رأس. بعدين هذا فصل الحساب، يعني من يفصل حساب غير الله؟ هو اللي يفصل بين الناس يوم القيامة. ايش عليك انت؟ جاء ما جاء، قال لي يخلو العرش منه. هذا كله سببه فلسفات وادخال واحكام عقل الانسان، فلما ادخل العقول. ولذلك احنا ذكرنا في القاعدة الثالثة انه لا مجال لادخال العقول في موضوع العقائد. أسماء الله وصفاته توقيفية، نلتزم ما ورد في الكتاب والسنة. والقاعدة الرابعة هي محكمة المعاني، فمعناها معلوم. السميع نفهم معنى السميع، البصير نفهم معنى البصير، اللطيف نفهم معنى اللطيف، الخبير نفهم معنى الخبير. فهي مفهومة المعاني متشابهة الحقائق، فلا يعلم حقيقتها إلا الله، حقائقها ما يعرفها إلا الله. شلون يسمع ما نعرف، شلون يبصر ما نعرف، شلون يرى ما نعرف، هذه حقائقها متشابهة. خامسا أسماء الله وصفاته غير محصورة. ورقة وقلم شيخ، عطوا قلم، عطوا ورقة شباب، ورقة 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 ما نبي أحد ما يكتب معنا حرام. هذه قواعد, هذه خلاصات حقيقة لازم الواحد يستفيد منها للفائدة. خلاص وصل. خامسا, أسماء الله وصفاته غير محصورة. ليش غير محصورة؟ ليش غير محصورة أسماء الله وصفاته؟ شيخ أنت أي أنت أنت انتبه تبحي بس انتبهني. اسماء الله وصفاته غير محصورة. خليك معي. اسماء الله وصفاته غير محصورة. ليش غير محصورة؟ لا لا خليك انا اختار. ليش اسماء الله وصفاته غير محصورة؟ غير محصورة. انا اقول لك الحين انت معي. انت اسماءك وصفاتك محصورة لانك قدامي امامي واشوفك واعرفك. فانا اصفك واسميك. الله تعالى رأيته؟ رأيته؟ ما رأيته. اذا لا تستطيع ان تعرف عنه من اسمائه وصفاته الا ما هو اخبرك به بس. بس اللي هو خبرك فيه تعرف عنه, اللي ما خبرك فيه انت ما تعرفه. فاسماء الله تعالى وصفاته غير محصوره. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. فثمه اسماء وصفات لله تعالى الله استاثر بها في علم الغيب ما يعلمها الا الله. ما يعلمها الا الله. له صفات وله اسماء ما يعرفها الا الله تعالى. فاسماؤه وصفاته غير محصوره. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال لما أقول أنا عندي 50 درع أبي أتصدق فيها في سبيل الله ما يعني أني ما عندي غيرها. أنا لما أقول لك والله أنا عندي 50 درع ولا عندي 10 سيارات أريد أتصدق بها ولا معي 100 دينار, هل هذا ينفي أن عندي غيرها؟ أنا أقول عندي 100 دينار أريد الصدقة بها, هذا لا ينفي أن يكون عندي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة, بمعنى من فهمها, من حفظها, من عمل بمقتضياتها, هال 99 اسم دخل الجنة. هذه مخصوصة. لكن هذا لا ينفي أن يكون لله أسماء أخرى وصفات أخرى لله عز وجل. فالقاعدة الخامسة, أسماء الله تعالى وصفاته غير محصورة بعدد. السادس, إذا أثبتنا الاسم لله تعالى نثبت الصفة التي تضمنتها والأثر. إذا أثبتنا الاسم لله تعالى نثبت الصفة التي تضمنتها والأثر. مثال الرحمن اسمها شنو الصفة؟ إنه يرحم الناس. الرحيم اسم, شنو تشتق من هذه الاسم؟ ما الذي تشتق من اسم الرحيم؟ صفة الرحمة. لما أقول لك الله الرحمن, الله الرحيم, الله الكريم, الله القوي, الله العزيز, هذه أسماء. الأسماء تشتق منها صفات. أنا قاعد أشتق صفة من داخل الاسم. فإذا أثبتت الاسم أثبتت الصفة التي تشتق من هذا الاسم. فإذا أثبتنا لله تعالى أسماء, ليش أنا أقول الكلام هذا؟ لأن بعض الناس يثبت لله الأسماء وينفي الصفة. يقول لك أن الله سميع بغير سمع, الله بصير بغير بصر. صح, الله بصير لكن ما في بصر. فيثبت الاسم ولا يثبت الصفة لله تعالى. فاحنا نقول الأسماء تشتق منها الصفات. الأسماء تشتق منها الصفات. فكل اسم أثبته لله تعالى تشتق منها صفة, لأن هذا الاسم يدل على صفة معينة. فلما نقول لك أن الله سميع تشتق منها صفة السمع, ولما نقول لك أن الله بصير يشتق منها صفة البصر, ونقول لك الله رحيم يشتق منها صفة الرحمة. ثم لها أثر. لها أثر. ما هو أثرها؟ شنو أثرها؟ أثر الرحيم اشتق لها من صفة الرحمة أن رحمته على الخلق نازلة. نشتق من صفة البصير صفة البصر, أثرها أن الله تعالى يرى الخلق سبحانه وتعالى. السميع نشتق منها صفة السمع, أن الله تعالى يسمع الناس وكلامهم. هذا المقصود. لأن منهم من يثبت لله اسما وينفي الصفة. يقول صح الله سميع لكن الله يسمع بغير سمع, الله بصير لكن يبصر الله بغير بصر. لأنه لا ليش هالكلام؟ عشان كله لا يطيح في التأويل. يا أخي أنت مو ملزوم أصلا. أنت مالك, أنت خلك كالشيبان والعجائز. أمروها كما جاءت إقرارا وإمرارا. هذا اللي الله أمرنا به. الصحابة رضي الله عنهم ترى كل هذا ما دخلوا فيه. كل هذا جيل الصحابة من أبو هريرة وخالد بن الوليد وشيبانهم وصغارهم ما يعرفون هذا كله. كل هالكلام هذا التأويل والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل ما يعرفونه. إقرار وإمرار. حتى الإمام أبو حنيفة كلامه عندنا مجلد كامل اللي هو أقوال الأئمة الأربعة, أقوال الإمام أبو حنيفة، أقوال الإمام مالك، أقوال الشافعي، أقوال الإمام أحمد، رسالة الدكتورة كاملة، أقوالهم في المسائل هذه كلها إقرار وإمرار، ما يعرفون الفلسفات هذه كلها، إقرار وإمرار. الإمام أبو حنيفة من أكثر الناس اللي كانوا، لأن في زمنه بدأت تظهر بعض الجهمية فكان يرد عليهم بأن اعتقاد أهل السنة والجماعة إنما هو إقرار وإمرار، أمروها كما جاءت، نفهم هذه الصفات وما نعرف حقائقها، حقائقها عند الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن كل اسم اشتقت منه صفة وكل صفة لها أثر، كل صفة لها أثر على الخلق. فهذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة، كل اسم يتضمن لصفة وليس كل صفة فيها اسم. كل اسم يتضمن صفة. مثال شو انتبه، شوف الكلام، الكلام في ذات الله ما فيه حبيب، هذا من عندك أيضا.
ما في الحبيب،
أي الله يحب عباده. على جيد، هذا الجزء الثاني، يعني هو أجاب على الجزء الثاني، يقول كل اسم يتضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا الله يحب عباده ما نقدر نقول من أسماء الله الحبيب. مثال جيد، هذا كل اسم يتضمن صفة، ضبطت معك المرة ها؟ كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا قلنا أن الله الرحمن، إذا من صفته أنه يرحم، الرحيم يرحم، الملك، القدوس، الجبار، العزيز، السميع، البصير، كل اسم لله تعالى تقدر تطلع منه صفة، لكن ليس كل صفة ذكرها الله تعالى تقدر تسمي الله بها. الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه يبطش بالكفار، والله سبحانه وتعالى يكيد بهم كما يكيدون بنا، يمكرون ويمكر الله. الله تعالى يحب المؤمنين، تقدر تقول من أسماء الله مثل ما ذكر الأخ الحبيب، تقدر تقول من أسماء الله البطاش لأنه يبطش بالكفار، تقدر تقول من أسماء الله المكار لأنه يمكر بالكفار، ما تقدر، ما تستطيع. فليس كل صفة تشتق منها اسم، لكن كل اسم لله تعالى مشتق منه صفة. هذه القاعدة السابعة في أسماء الله تعالى وصفاته. القاعدة الثامنة، هذا كلام ترى كثير، لكن هذا كلام خلاصة كلام طويل ترى داخل، لكن ما عليش نأخذ القواعد عشان نتجاوز لغيرها، لأن هذا الكلام ينفعنا بعدين لما ندخل في داخل الكتاب. أسماء الله تعالى وصفاته منها ثبوتية ومنها سلبية. أسماء الله سبحانه وتعالى منها ثبوتية ومنها سلبية. ثبوتية، ثبوتية يعني الله أثبتها لنفسه، وسلبية يعني نفاها عن نفسه. منها ثبوتية ومنها سلبية. أعطيك الحين ثبوتية. ثبوتية يقول لك أنا يا أبو فارس، أبو فارس طيب كريم حبيب لطيف، هذا ثبوتية قاعد أثبت لك. سلبية، ليس بالبخيل، ليس بالغضوب، ليس بالزعول، هذه سلبية. فالله تعالى في أسمائه وصفاته أسماء ثبوتية أثبتها لنفسه وصفات، وأسماء وصفات سلبية نفاها عن نفسه. الثبوتية مفصلة والسلبية مجملة. الثبوتية مفصلة، الثبوتية لنفسه فصلها الله وامتلأ القرآن بها وهو يثبت لنفسه وهي الأكثر. السلبية قليلة في مواضع قليلة وهي قليلة. الثبوتية اللي أثبتها الله لنفسه كثيرة ومفصلة، السلبية قليلة، السلبية اللي نفاها عن نفسه. الثبوتية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ الرازق المصور إلى آخر آياتها. هذه ثبوتية ما فيها نفي، لكن السلبية نفي قليلة لا تأخذه سنة ولا نوم. وما ربك بظلام للعبيد وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رأيتكم الكلام في هذا، قل هو الله أحد، شوف كم فيها ثبوتية. راح أعطيكم سؤال في امتحان، قل هو الله أحد، كم فيها من الآيات الثبوتية والسلبية؟ قل هو الله أحد ثبوتية، الله الصمد ثبوتية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثبوتية وسلبية. هذه اشتملت على الثبوت والسلب. آيات الله، أسماء الله وصفاته في القرآن وفي السنة ثبوتية، شيء أثبته لنفسه وهو الأعم الأغلب، وهو اللي فيه تفصيل لأن فيه كمال، ها فيه كمال وفيه مدح. والسلبية قليلة وموجزة. سلبية ليش؟ يقولك لأن السلب عيب، السلب عيب. فأنا مثلا حين أبمدحك مش أقول عنك بمدح مثلا الأخ عثمان، ما أقول لأخ عثمان والله الأخ عثمان ما يعصب ما يغضب، وإنما أثبت له العكس الضد، فأقول أن الأخ عثمان كريم وطيب. هذه تقنينة عن كلام طويل، لأن الثبوتية أبلغ في المدح، والسلبية فيها ذكر العيب، السلبية فيها ذكر العيب، ولذلك كانت أسماء الله سبحانه وتعالى ثبوتية ثابتة أثبتها لنفسه، وهي الأكثر كإثبات الحياة وكإثبات العلم وكإثبات الإحاطة وكإثبات السمع والبصر، وسلبية وهي قليلة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه كالإعياء والظلم والنوم والنسيان. والصفات السلبية فيها إثبات ضدها، فيها إثبات ضدها، واضح؟ الصفة السلبية لما الله يقولها قاعد يثبت ضدها، فلما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم فيها إثبات كمال قيوميته، أنه ما ينام. شوف الحين هو نفى، لكن مع النفي الصغير فيها كمال إثبات قيوميته، وما مسنا من لغوب فيها كمال إثبات قوته وقدرته، أن ما خلقنا السماوات والأرض ما مسنا تعب أصلا، فهذا نفى عن نفسه، لكن في هذا النفي كمال إثبات، واضح؟ في النفي صفات الله وأسمائه قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه وهو الأكثر، السلبية قليل ما نفاه الله عن نفسه، ومع ذلك فالسلبي فيه إثبات ضده، فلما يقول ما مسنا من لغوب يعني تعب فيها كمال إثبات القيومية، يقول لا تأخذه سنة ولا نوم فيها كمال إثبات أن الله سبحانه وتعالى قيوم، وما ربك بظلام للعبيد فيها كمال إثبات العدل أنه سبحانه وتعالى عادل، وليس فيها إثبات العجز عن الله سبحانه وتعالى. التاسع، هذه القواعد منثورة ترى داخل، لكن احنا نحطها علشان لما نتجاوزها لما نمر داخل تكون سهلة عندنا، تكون ان شاء الله تعالى سهل. القاعدة التاسعة، صفات الله تعالى منها دائمة الحدوث، لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها، ومنها صفات متعلقة بالمشيئة. صفات الله سبحانه وتعالى منها دائمة الحدوث، لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصف بها، ومنها متعلقة بالمشيئة، متى شاء الله سبحانه وتعالى فعلها. دائمة الحدوث كالعلم والقدرة، فالله تعالى قادر في كل وقت وفي كل آن وفي كل لحظة، والله تعالى عالم في كل وقت وفي كل آن وفي كل لحظة، فهذه صفات ذاتية في الله تعالى، هذه صفات ذاتية فيه تعالى ثابتة له سبحانه وتعالى مستمرة بوجود الله عز وجل، فهذه يسمونها صفات دائمة الحدوث، صفات ذاتية دائمة الحدوث لله تعالى، هذه صفات دائمة الحدوث، فالله تعالى على الدوام حي، على الدوام قيوم، على الدوام قدير، على الدوام سميع، على الدوام بصير، على الدوام خالق، فهذه صفات دائمة الحدوث لم يزل الله تعالى متصف بها، فهو على إلى الأبد عالم وإلى الأبد قادر، فهي صفات ذاتية. ومنها صفات تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، مثل أنا اللي وراك، مثل خليك معي أعيدك السؤال، صفات ذاتية دائمة الحدوث، الله سبحانه وتعالى على طول موصوف بها، كالله عليم الله قدير، على طول الله عليم، على طول الله قدير، على طول الله حي سبحانه وتعالى. وصفات الله تعالى يفعلها متى شاء، صفات الله يفعلها متى شاء، مثل لا اللي وراك، ايه الاخ ما راح اخليك لين جاوبني. صفات الله انا اعطيك واحدة، مثل الكلام، متى شاء الله تكلم ومتى شاء لم يتكلم، صح؟ مثل المجيء، متى شاء الله نزل ومتى لم يشاء لم ينزل، صح؟ هذه صفات لله تعالى يفعلها متى شاء، يفعلها الله سبحانه وتعالى، فصفات الله منها دائمة، دائمة الحدوث، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، فالله عليم قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق، والله قدير قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق، والله خالق قبل الله يخلقنا وبعد ما خلقنا هو خالق متصف بهذا، فهذه صفات ذاتية دائمة بالذات العلية، تقدس الله عز وجل عن النقص. وصفات تتعلق بمشيئته، تتعلق بمشيئة الله، متى ما شاء الله تعالى تكلم تكلم، ومتى شاء الله تعالى نزل نزل، ومتى ما شاء الله فعل فعل، فهناك صفات ذاتية وصفات متعلقة بالمشيئة. العاشر الأخير، القرآن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات غالبا، لأن في الإثبات مدح، هذه طبعا قريبة من الكلام اللي قلناه في الصفات السلبية والصفات الإيجابية أو الثبوتية، لذا كانت الصفات لذا كانت الصفات الثبوتية أكثر كالسميع والبصير والعليم والقدير والغفور والرحيم. أما السلبية فهي قليلة مثل نفي الظلم ونفي التعب ونفي الغفلة ونفي الولادة وغير ذلك، وهي صفات أقل. هذه الصفات السلبية، يعني هذه القاعدة الأخيرة، القرآن يجمل بالصفات السلبية ويفصل بالصفات الثبوتية. القرآن يجمل بالصفات السلبية والقرآن يجمل بالصفات السلبية ويفصل بالصفات الثبوتية. هذا بشكل عام كل ما يتعلق ببعض القواعد بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته. هذا بشكل عام كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته. باكر إن شاء الله تعالى نكمل عند قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وعند الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأنتم كمان تقرؤون الكتاب إذا فيه إن شاء الله تستفيدون، حتى نمشي بإذن الله تعالى في شرح أسماء الله تعالى وصفاته وندخل في تفاصيل كثيرة. بعدين عاد راح ندخل مباشرة بالصفات وإثبات أدلتها. فراح يأتي الشيخ الإسلام يقول: وأهل السنة يثبتون أن لله يدا، ويثبتون أن لله تعالى حياة، والدليل على ذلك كذا، والدليل على ذلك كذا. إن شاء الله في محاضرة الغد باكر إن شاء الله موعدنا الساعة 5، لأن عندي بعد المغرب محاضرة في محافظة حولي أو في مساجد حولي، وبعدها نرجع إن شاء الله إلى موعد بعد المغرب. وفقنا الله وإياكم. اللي عنده سؤال يتكلم. الله تمام. يعني شنو احتوى؟ بس تمام، انا ما فهم معنى احتوى.
رد على الناس استوى، يعني هو هالكلام اللي بمعنى احتوى. احتوى يعني على العرش.
يعني شنو احتوى العرش؟
يعني احتوى.
لا، احتوى يعني استولى. احتوى يعني استولى. لا، ما تأتي هذا احنا نقول ما تأتي. استوى بمعنى على، على وارتفع. لأنهم شو يقولون؟ يقولون من أول ذلك أو شيء، ليش يقولونها؟ يقول لك لأن استوى بمعنى على وارتفع ما تستطيع أنك تحدد إلى الله جهة، فاستوى بمعنى احتوى، ويستدلون استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي. فهم يقولون استوى بمعنى احتوى أو استولى، احتواه أو استولى عليه. وهل كان ثمة أحد عنده العرش حتى الله تعالى يحتويه أو يستولي أو يستولي عليه؟ هل أحد كان يملك العرش حتى الله يقفز؟ هذا معروف، أنا أعرف الكلام هذا. يعني هل العرش كان مملوكا لأحد حتى الله يحتويه أو الله تعالى يقفز عليه؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق السماوات والأرض ثم علا وارتفع على العرش. كيف؟ ما نعرف، لأن الله تعالى خطبنا بما نفهم. فالله تعالى استوى، وجاءت 7 آيات في القرآن كلها تبين أن الله استوى على العرش. استوى على العرش، استوى ليس استولى. استوى بمعنى ما كان العرش تايه في الفضاء فالله طب عليه وأخذه، وما كان العرش عند غيره فاستولى الله تعالى عليه. إنما استوى أي بعدما انتهى من خلق السماوات والأرض على وارتفع سبحانه وتعالى، علو يليق بجلاله وكماله. ما نعرف كيفيته، لكن نفهم في اللغة معنى الاستواء. والقرون الأولى المفضلة كالإمام مالك لما قال للرجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم، علو وارتفاع. الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب، ما نعرف. ذلك الدخول بالكيفيات هو اللي يتوه الناس. الدخول بالكيفيات هو يتوه الناس. لما يقول لك استوى بمعنى استولى أو استوى بمعنى احتوى، استوى بمعنى على وارتفع، هكذا تقول اللغة وهكذا فهمها الصحابة رضي الله عنهم، أن الرحمن على العرش استوى بمعنى الرحمن على وارتفع. كيف على، كيف ارتفع؟ علو يليق بجلاله. ولذلك لما نقول أن الله مستوى على عرشه بائل عن خلقه، إيش معناتها؟ إذا قلت لك الله مستوى على عرشه، الآن الرحمن فين؟ أين الرحمن؟ أين الله؟ وين وين؟ مستوى على العرش. يعني شنو مستوى على العرش؟ يعني شنو؟ لا، على التفسير الثاني، يعني محتوي العرش، طاب على العرش. هذا معنى، هذا معنى محتوي أو معنى مستولي. إذا قال الرحمن على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله فوق عرشه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قاب قوسين وأدنى وجاء حتى وصل وقال أن يوم القيامة الرحمن يكون على العرش، فقال أول من يصعق يوم القيامة فأخرج فإذا موسى باطش بقائمة العرش، يعني موسى بعث قبلي، والله مستوى على عرشه. نرجع لكلمة مستوى مرة ثانية. مستوى على عرشه يعني شنو؟ يعني محتوي العرش، مستوى على العرش يعني استولى على العرش، محتوي العرش، مستولي على العرش، محتوى، استوى على العرش يعني على وارتفع، على وارتفع فوق العرش. ذلك ترى الكرسي غير العرش، ها؟ كرسي هو موضع القدمين تحت، والعرش هذا كلام ابن عباس قال الكرسي ما يضع الملك قدميه عليه، هذا الكرسي، العرش ما يجلس عليه الملك. هذا العرش. ولذلك الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي اللي تحت يسع السماوات والأرض مو العرش، فالكرسي غير العرش. ذلك العرش له آيات وردت فيه، والكرسي ورد في هذه السورة في سورة البقرة في آية الكرسي، كرسي غير العرش. فالله سبحانه وتعالى استوى بمعنى على وارتفع، فلا ندخل في هذه التأويلات. حتى ذلك شو يقول احنا، ايش معنى التحريف؟ معنى التحريف تغيير المعنى عما تقتضيه اللغة بمعنى مخفي عن المعنى الظاهر. يسمون هذا التأويل تأويل، ترك التأويل الجلي إلى تأويل خفي، يعني المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن المعروف الذي تقبله الناس يترك هذا المعنى إلى معنى آخر، فسمي هذا تحريف. ذلك ابن تيمية لجأ إلى أول كلمة قال يؤمنون لا تحريف، ما نحرف عن المعنى الظاهر الذي فهمه الناس وفهمه الجيل الأول، ولا كذلك يعطلون ولا يكيفون. حد عنده سؤال؟ تفضل.
يد الله أثبتنا لله، هل يمنع
إيه؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. تثبت أن الله لله تعالى قوة بآيات أخرى، وتثبت أن لله يد. طبعا هذا رحية الكلام، صفات تفصيلية رحية الكلام عليها. أن لله تعالى يدا نؤمن أن لله يدا، لكن لا نعرف حقيقة اليد، ولا نعرف كيفية اليد، ولا نفهم عن كيفية اليد شيء، كيفيات. هذه الحقائق من المتشابهات، لكن نثبت أن لله تعالى يدا تليق بجلاله عز وجل. هذا إحنا نؤمن فيه، نؤمن أن لله يدا تليق بجلاله، ونؤمن أن لله قوة، نؤمن أن لله قوة ما في شك. لا لا ما، لكن 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 القوة لها معانيها الأخرى، القوة لها معانيها الأخرى، قوة لها آياتها الأخرى التي أثبتتها، وإثبات صفة القوة مأخوذة من آيات أخرى. لكن إثبات اليد ثبتت بهذا، نقول أن الله يد تليق بجلاله وكماله. أنت تبي تشتق من صفة اليد، من اسم اليد تبي تشتق منها صفة. أنت الآن شو تقول؟ أنت تبي تقول نبي نثبت أن لله يد، وهذه اليد تقتضي القوة، هذا من عندك أنت زايدها. لكن أهل السنة يثبتون أن لله يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويثبتون. ليش أقول لك الأسماء والصفات توقيفية، ما تزيد من عندك شيء، وليس للعقل دخل فيها لا إثباتا ولا نفيا. فإن أثبتت لله قوة نقول لك شنو دليلك؟ تقول الدليل هو جاءت آيات أخرى تبين أن الله هو القوي العزيز، فالقوة ثابتة لله تعالى. وشنو دليلك أن لله يد؟ تقول الله تعالى قال لما خلقت بيدي، فأثبت الله تعالى أن له يد في القرآن، وأثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضي. هذا نثبت حقيقة نفهمها، حقيقتها شنو ما نعرفها. الله تعالى أعلم بمراده. واضح؟ تفضل.
تفسير الآية
في وقت اليد، عندنا تفسير كامل إلى موضوع اليد، راح ندخل إن شاء الله تعالى بموضوع اليد. وهل الآية أول بمعنى قوة الله فوق قوتهم، أو أنها تثبت يد حقيقية، أن يد الله تعالى حقيقة فوق يديهم، إلى موضوع اليد. عندنا صفة اليد كامل راح نتكلم عنها.
شك في الإيمان بالبعث،
يعني عنده شك بأن في بعث، يخرج من الملة شيخ، يخرج من الملة. اللي يشك في شيء من أركان الإيمان يخرج، يعني واحد يشك في نبوة موسى ولا لوط، ولا واحد يشك في أنه في يوم آخر، ولا واحد يشك في أي شك في هذه الأركان الستة، يطلع الإنسان من الملة. طبعا هذا الفعل كفر، لكن لا يحكم على الإنسان بالكفر حتى ينظر إلى حاله جاهل أو مكره أو متأول، ينظر إلى موانع الكفر، المسمى موانع الكفر. خلاص احنا لما نقول يخرج من دائرة الإيمان يعني كافر، والكافر مخلد في نار جهنم. الشك ها انتبه، لكن هذا الفعل وليس الفاعل، انتبه، تتكلم عن الفعل. الشك في أي شيء من هذه الأشياء، الشك بوجود الله أو بقدرته، الشك باليوم الآخر، الشك بوجود الملائكة، الشك بالأنبياء، يعني شك بما أخبر الله فيه في القرآن من الأشياء القطعية الثبوت، هذا يطلعك من الملة. لكن ما هو السبب الشك؟ هذا الفعل. أما الفاعل فينظر إلى حاله، هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، هل هو حديث عهد بإيمان. ينظرون إلى بعض القضايا التفصيلية في الموانع، يسمونها موانع الكفر. الله أعلم. تفضل. أبيات التي ذكرتها عن الأشاعرة في إثبات الصفات السبع، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. تفضل شيخ.
ما نحن يعني
محتاجين
فيها،
مثل
ما تفضلت
اقرارا
وامرارا، يعني لا ندخل في صفات
وحيثيات،
ما
غير
يستفيد يعني
مثل. حضرت درس امس؟
انا اي موجود.
درس أمس. النص الثاني من العقيدة الواسطية المسلك العملي لأهل السنة والجماعة. وحياتك الكلام عليه. يعني الفائدة من لم يستفد من النصف الأول يستفد من النصف الثاني. المسلك العملي أن أهل السنة والجماعة شنو موقفهم فيما شجر بين الصحابة من خلاف، شنو موقفهم من مخالفهم، هذا يسمونه المسلك العملي. وفائدة هذا الجزء أن فيه فرق كثيرة بدأت تظهر في الإسلام وتنتشر وتدعي اعتقاد غير هذا الاعتقاد، موجود الآن موجود، يوجد أناس كثيرين ينشرون فكر واعتقاد ويرون غير هذا الاعتقاد. هذا نهائيا مو للرد، أنت يعني من باب الفائدة والعلم، هذا الجزء مو رد، احنا لا نرد على حد، احنا نريد أن نثبت العلم بس من باب الفائدة والعلم. أنك أنت بالنسبة لك أمور مسلمة لكن عند غيرك مو مسلمة، ترى بالنسبة لك أنت مو مسلمات لكن عند غيرك ليست مسلمة. تفضل. موضوع ثاني إن شاء الله. يعني هو بشكل عام التجسيم قريب من التمثيل، التجسيم قريب من التمثيل، وضع أن التجسيم تشبيه صفات الخالق بالمخلوق، تشبيه صفات الخالق، أن الله تعالى صفاته له يد كيدنا وله رجل كرجلنا وله قدم كقدمنا، هذا تجسيمهم، يسمونهم المجسمة، من يسقط صفات الخالق على صفات المخلوق. سيأتي الكلام عنه مستقبلا إن شاء الله تعالى. تفضل.
هل المعتزلة
والأشاعرة أمس قلت هالكلام، أنا حضرت أمس ما سمعت الكلام، قلت من لم يعتقد باعتقادات أهل السنة والجماعة فهو من أهل القبلة وليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من يعتقد هذه الاعتقادات هذا أهل السنة والجماعة، أي إنسان كان ما يعتقد هذه الاعتقادات ليس من أهل السنة والجماعة لكن يبقى في أهل الإسلام. ما نكفرهم شيخ، لا نحن ما نكفرهم، لذلك بعض العلماء يقولون الإلحاد في أسماء الله بعضه كفر وبعضه ليس كفر، الإلحاد في أسماء الله وصفاته بعضه كفر وبعضه ليس كفر، يعني من نسب إلى الله تعالى أسماء لم يتسم بها أو وصفه بأوصاف لم يوصف بها هذا يكفر، كقولهم إن الله غني فقير ونحن أغنياء هذا وصفه بغير وصفه، أو كقولهم أن الله أب سبحانه وتعالى هذا يكفر، هذا إلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله تعطيل بعض الصفات، هذا بعض العلماء يقولون أرادوا التنزيه، أرادوا نزه الله بحسن نية فوقعوا في التعطيل، هذا ما يخرجون من هذا دارة السم، هذا اجتهادهم، هم اجتهدوا في ذلك، فهم معك من أهل الإسلام ومن أهل القبلة، لكن تقول لي هذول أهل السنة والجماعة أقول لك لا، هذول ليس أهل السنة والجماعة، هذول أهل القبلة. لا لا لا، ما نقول هذا، ما أحد يقول هذا، يقول هذول من أهل القبلة وليس من أهل السنة والجماعة، أهل القبلة المسلمين لكن اجتهدوا فمشوا بطريق خاطئ، اجتهدوا ووصلوا إلى طريق الخاطئ. الله أعلم. جزاكم الله خير، عندي محاضرة، سامحوني بالأحمدي على ما أوصل. جزاكم الله، صلى الله وسلم على النبي محمد.